ما زلت أسير وعلى العصيان ما عدت قد.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 14:00 بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضواني، أقدم لحضراتكم موجز لأهم الأنباء. قال الرئيس حسن روحاني أن الثورة هي عدم نسيان الأهداف المهمة، رافضا التضحية بالأهداف الأساسية للثورة والنظام والبلاد من أجل الانتخابات. وفي كلمته بجلسة مجلس الوزراء أضاف روحاني أن الانتخابات واحدة من أركان النظام الإسلامي المهمة، وينبغي أن نتكاتف جميعا للمحافظة على هذه الأركان، مضيفا أن على الجميع التعاون مع الرئيس المنتخب وحكومته. تمكنت قوات الأمن الإيرانية من إحباط عمل تخريبي استهدف أحد مباني منظمة الطاقة الذرية قرب مدينة كرج دون أي أضرار بشرية أو مادية. ونظرا للاستعدادات الأمنية التي تم اتخاذها في خصوص حماية المراكز المتعلقة بمنظمة الطاقة الذرية، فقد تم إحباط هذا العمل التخريبي قبل تنفيذه، ولم يتعرض المبنى لأي أضرار حيث فشل الإرهابيون في تحقيق مآربهم. أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي الربيعي أن التوصل إلى نتيجة في المحادثات النووية في فيينا مرهون بقرار سياسي من الأطراف المشاركة فيها. وأشار ربيعي إلى أن ثمة تفاهما عاما حول الخلافات المهمة بين الطرفين في المحادثات النووية في فيينا، معتبرا أن ما تبقى بحاجة إلى قرار سياسي أكثر من أن يكون بحاجة إلى التفاوض. في إجراء مخالف لحرية الرأي وشفافية الإعلام، حجبت الحكومة الأمريكية موقع قناة العالم الإخبارية وعددا آخر من المواقع الإيرانية والأجنبية. وفي العامين الماضيين فرضت إدارة فيسبوك قيودا صارمة على قناة العالم، وهددت مرارا بإغلاق صفحتها التي يتابعها أكثر من 6 ملايين متابع. حذر مندوب إيران لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تخت روانشي من أن المنطقة والعالم لا يتحملان موجة جديدة محتملة من العنف والقتال بين الأشقاء في أفغانستان. وفي كلمته أمام مجلس الأمن الدولي قال تخت روانشي أنه بخروج القوات الأجنبية من أفغانستان سيواجه هذا البلد مفترق طرق، مضيفا أن أفغانستان يمكن أن تتجه نحو مسار السلام أو يمكن لهذه الأطراف أن تنتهج المزيد من العنف. أكدت حركة حماس أن فصائل المقاومة الفلسطينية ستبقى يدا واحدة في مواجهة الاحتلال والدفاع عن القدس. وحذرت الحركة في بيان الاحتلال وحلفائه من مغبة الاستمرار في التطاول وعدم فك الحصار عن غزة، وقالت أن الشعب والمقاومة الفلسطينية لن يبقيا ساكتين. دعت خبيرة في الأمم المتحدة السلطات البحرينية إلى الإفراج الفوري عن 3 مدافعين عن حقوق الإنسان لمعاناتهم من الاحتجاز لفترات طويلة نتيجة دفاعهم عن حقوق الإنسان في البلاد. كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن العملاء السعوديين الذين قتلوا الصحفي السعودي جمال خاشقجي تلقوا تدريبات عسكرية في الولايات المتحدة. وأوضحت الصحيفة أن 4 سعوديين شاركوا عام 2018 في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي كان يعمل بصحيفة واشنطن بوست، تلقوا تدريبات شبه عسكرية في أمريكا قبل الحادث. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الموجز، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم الموجات العاملة لإذاعتنا لحضراتكم لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحاً حتى الساعة 8 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 6 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحاً حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصراً حتى الساعة 4:30 فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً ومفيداً مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 12 من ذي القعدة عام 1442 هجري قمري، والمصادف للثاني من شهر تير عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثالث والعشرين من حزيران يونيو عام 2021 ميلادي. في 12 من ذي القعدة عام 1344 للهجرة، توفي الشاعر والأديب الإيراني الكبير الميرزا عبد الجواد ملا حسين الأديب النيشابوري المعروف بالأديب النيشابوري. وقد ولد النيشابوري عام 1281 للهجرة في مدينة نيشابور بشمال شرق إيران، ورغم فقدانه لبصره في طفولته إلا أن ذلك لم يفت في عزيمته على التعلم ودراسة الأدب العربي، وتمكن من إدخال تعديلات وقوالب خاصة جديدة على الشعر، فنظم أشعاره باللغتين الفارسية والعربية، وله ديوان يضم أكثر من 6000 بيت شعر. وأخيرا وفي الثاني من شهر تير عام 1287 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث والعشرين من حزيران يونيو عام 1908 ميلادي، تمت مهاجمة المجلس الوطني الإيراني بقذائف المدفعية وإغلاقه بأمر من الملك الإيراني المستبد محمد علي شاه القاجاري، وذلك بعد فترة قصيرة من تشكيل أول مجلس وطني في عهد الثورة الدستورية. فبعد إعلان معارضة الملك الإيراني ومعاداته للمجلس الوطني، أصدر محمد علي شاه القاجاري الأحكام العسكرية، وجعل على رأس الجيش قائدا روسيا هو الكولونيل لياخوف، الذي حاصر بقواته مبنى المجلس الوطني الإيراني بالجنود ورجال المدفعية. وقد أطلقت قذائف المدفعية على جموع الناس أمام المجلس وعلى دار المجلس، فهدم المجلس ونهبت ممتلكاته من قبل جنود النظام الملكي، واستشهد الكثير من أعضائه فيما اعتقل الباقون، وعلى أثر ذلك حكم على بعض النواب بالنفي وعلى بعض الوطنيين الأحرار بالإعدام شنقا. وبتلك الحادثة تم حل المجلس وإغلاقه لتدخل إيران مرحلة الاستبداد صغيرة. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
Allah the Almighty,
Allahu Allah,
protect me and guide me,
Allahu Allah,
oh, to your love and mercy,
Allahu Allah,
ya Allah, don't deprive me,
Allahu Allah,
from beholding your beauty,
Allahu Allah,
oh, my Lord, accept this plea,
Allahu Allah.
ربي جنب الله 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 ما في قلبي غير الله الله الله
الله
خوشابو کونه ہے
اللہ اللہ
مہربابو کونه ہے
اللہ اللہ
کیا اونچی شان ہے
اللہ اللہ
اس کے سب نشان ہے
اللہ اللہ
سب دلوں کی جان ہے
اللہ اللہ حسبی ربی جل اللہ
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم محور حديثنا في هذا البرنامج التصعيد وسبل المواجهة تكرموا بالبقاء معنا والاستماع لهذا البرنامج مستمعين الأكارم حيث سنتوقف عند الفقرات التالية أولاها ستكون أهلنا في الشتات والزميلة شيماء الغراوي بعدها ننتقل وإياكم لنتوقف عند استماعنا إلى تقرير عددناه لحضراتكم هو استضافتنا للأستاذ هاني ثوابتة عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وفي نهاية مطاف هذا البرنامج فقرتنا من واحة الصبار سنتحدث فيها عن حياة كاتب وأديب وفنان فلسطيني آخر إذن اسمحوا لنا أن نتوقف مستمعينا الأكارم عند فقرتنا هذه أهلنا في الشتات والزميلة شيماء الغراوي نستمع إليها
أهلنا في الشتات
مستمعينا الكرام تعاني المنشآت التعليمية والصحية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنوروا في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية دمشق من دمار كبير باتت تعاني معه أكثر من 430 عائلة من نقص حاد في طبيعة الخدمات الأساسية هناك مما دفع الطلبة من أبناء المخيم للخروج إلى مدارس الأنوروا المنتشرة بمحيط المخيم ورغم توفير الوكالة لحافلات خاصة لنقل الطلبة إلا أن أبناء المخيم باتوا يطالبون بترميم المدارس والمراكز الصحية على أمل عودة قريبة للمهجرين إلى بيوتهم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل منذر الربايعة.
في مخيم أريد له أن يكون بوابة العبور إلى فلسطين، عبثت يد الدمار في أدق تفاصيله لتترك أكثر من 32 منشأة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في حالة يرثى لها. المدارس والمستوصفات وكافة الخدمات التي قدمت على مدى عقود باتت مجرد ذكريات، بينما يعاني أكثر من 200 طالب مرارة الخروج بعيدا عن المخيم في رحلة شاقة لمتابعة تحصيلهم الدراسي.
في عندي بنتي يعني كمان عندها طفلين هنا بالمدرسة، يعني واحد عمره 10 سنين وواحد 9 سنين، ايه كمان يعني عم بتعلم، وبتيجي الأنروا يعني بساط هاي الوكالة بتاخدهم يعني بالباص بتوديهم على الزاهرة وبتجيبهم. يعني
يبلغ عدد الطلاب داخل المخيم أكثر من 200 طالب، 100 وأكثر بدرسوا بمدارس الأنروا، وفي عندنا 50 طالب عم يدرسوا مدارس الدولة دوام صباحي، لأنه ظروف الوالدين ما بتسمح لهم أنه يداوموا بعد الظهر. في عندنا بحدود 70 طالب عم يدرسوا بمدارس يلدام ومتواجدين بحي التقدم بمخيم اليرموك.
ضلينا ساكنين، نضلنا نتنقل لبرا على المدارس ونرجع.
عودة الأهالي في ظل انعدام الخدمات التعليمية والصحية يبدو مستحيلا، بينما تراقب المنظمة الأممية بداية العودة لتقييم الطريقة الأكثر فاعلية لتقديم الخدمات الحيوية، معادلة تشي بمزيد من الانتظار لعائلات أرهقتها الحلول المؤقتة ولطلاب يراقبون بشغف شديد عودة المدارس وعودة الأهالي والأصدقاء.
وعدنا من الأونروا أنه يفتحونا بأيلول 2021 مدرسة داخل المخيم.
أتمنى أنه يصلحوا كل المدارس مشان ما نتعذب ونطلع برا المخيم.
مدرستي أنا كانت هون ناحية هاي، بس انتقلت وراحت صارت بالزاهرة ناحية زهار مارينا. كل يوم أنا بروح وبطلع على المدرسة بباص،
بروح على المدرسة وبرجع، بحب المدرسة كتير واتمنى كل العالم ترجع المخيم.
أنا كل يوم بطلع على المدرسة اسمها ربيع الأنصارية، وبتمنى كل العالم ترجع على المخيم ترجع بيوتها.
أريد أرجع على المخيم.
بعض الدراسات الإحصائية هنا تتحدث عن إعادة إعمار بتكلفة قد لا تقل عن 40 مليون دولار أمريكي لترميم المدارس والمراكز الصحية. مدرسة الطابغة تبدو المرشح الأهم لمشروع الترميم وفقا لبعض النصائح الهندسية ونتيجة لانخفاض حجم الدمار فيها، بينما يتحدث سكان المخيم عن وعود بترميم 3 مدارس ومركزين صحيين في القريب العاجل.
نشكر الزميل منذر الربايعة. وحول الصعوبات التي يواجهها طلبة مخيم اليرموك والجهود المبذولة لإعادة إعمار مدارس المخيم ومراكزه الصحية، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو اللجنة الهندسية لرفع الركام والأنقاض في مخيم اليرموك المهندس محمود الخالد. ننتقل إليه.
أستاذ محمود، في البداية بالنسبة لأوضاع مخيم اليرموك معروفة، ولكن بالأخص هنا نتحدث عن المؤسسات المعنية باللاجئين كالمؤسسات الصحية والتعليمية. كيف هو الوضع حاليا؟ هل هناك نية أو إمكانية لمعالجة البعض واستخدامها في المرحلة المقبلة؟ كيف هو الوضع حاليا؟
الوضع بالنسبة لمنشآت الأونروا ووكالة الغوث،
نعم،
وضع مأساوي جدا. يعني عدد يتجاوز 30 منشأة ما بين منشأة تعليمية وصحية. بتصوري يعني منشأة أو تنتين قابلة للترميم، مدرسة الطابغة وجزء من مركز دعم الشباب أو مدرسة المنصورة قابل للترميم، ومن الضروري جدا من الضروري أن تقوم الأونروا بترميم هذه المدارس بأسرع ما يمكن. هنالك وعود مع بدء العام الدراسي القادم بترميم هذه المدارس. مدرسة الطابغة بتصوري وضعها جيد، يعني قابل للترميم السريع، وأقترح أن يكون في الفصل الثاني الأونروا إذا أصلحت ورممت هذه المدرسة في الفصل الدراسي الثاني يخفف عبء كبير على الطلاب، على الأطفال الذين يغادرون المخيم.
نعم.
ويمشون على الأقدام، البعض منهم مسافات طويلة، لأن الباصات تدخل إلى الشوارع الرئيسية، شارع فلسطين، شارع اليرموك، شارع لوبيا، وبالتالي مضطرين الأطفال للوصول إلى هذه الباصات.
طيب،
من الممكن أن يتم ترميم هذه المدرسة والبدء العمل، بدء العمل فيها في الفصل الثاني.
هل هناك وعود بذلك أستاذ محمود؟
هناك وعود كما سمعت من قبل أونروا مع بداية العام الدراسي عام 2021.
نعم.
يعني في الشهر التاسع أيلول 2021. ولكن أنا أقترح اقتراح من عندي ومن خلالكم، يعني أطالب الأونروا ونناشد الأونروا أن يبدأ هذا الترميم خلال أشهر الفصل الثاني.
نعم.
في 3 أشهر من الممكن جدا أن تترمم هذه المدرسة.
طيب أستاذ محمود، ماذا أيضا عن المؤسسات الصحية في المخيم؟
المؤسسات الصحية شبه مدمرة تدمير كامل.
نعم.
تدمير مراكز الأونروا دمرت بشكل 90% وأكثر.
يعني هي بحاجة إلى عملية هدم وبناء من جديد.
عملية هدم وبناء من جديد ومكلفة، وبتصوري يعني الأونروا وضعت خطة لهذا المشروع، قاموا بعدة جولات مدراء الأونروا من الداخل والخارج، مدراء المحليين في دمشق ومن الخارج من فيينا، كان قريبا قبل أيام في زيارة للمدير العام، أتى من النمسا وزار المخيم والتقى بأهل المخيم وسألهم عن طلباتهم وحاجاتهم، ووعد بأسرع ما يمكن، بس الله أعلم متى سيكون هذا الإصلاح وهذا الترميم.
شكرا جزيلا المهندس محمود الخالد، عضو اللجنة الهندسية لرفع الركام والأنقاض في مخيم اليرموك، كنت معنا عبر الهاتف من دمشق، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو اللجنة الهندسية لرفع الركام والأنقاض في مخيم اليرموك المهندس محمود الخالد، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، عند نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات نشكر الزملاء شهناز رحمة، شيماء الغراوي، حسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، ووفر الشكر لأمين سر اللجنة الشعبية في مخيم برج البراجنة الأستاذ حسني أبو طاقة.
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا،
زي كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا،
وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا. حبايبنا وأسامينا بتظل هناك محفورة بزيتونتنا،
كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا،
خلينا مفتاح الدار صدروا بين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار صدروا بين الأسرار،
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
حياكم مستمعين الأفاضل أينما كنتم، وفي هذا البرنامج التصعيد وسبل المواجهة محورنا في هذا اللقاء. اقتحامات للمسجد الأقصى بقيادة الحاخام يهودا غليك وبحماية من جنود الاحتلال، وهجمات تتصاعد من قبل المستوطنين على أهالي الشيخ جراح في القدس المحتلة، واعتداءات على الفلسطينيين في بلدة بيتا في نابلس، ومواجهة الفلسطينيين لقطعان المستوطنين الذين يحاولون إقامة بؤرة استيطانية على جبل البلدة، واخطارات بهدم 20 منزلا فلسطينيا في بلدة رجيب شرق نابلس. اعتداءات بالجملة على الفلسطينيين مستمعين الأكارم في الضفة الغربية والقدس تثير العديد من التساؤلات. كان رد المقاومة عليها واضحا وصريحا من خلال الاجتماع الذي عقدته الفصائل في غزة، ولخصته بموقف جلي يقول: جاهزة لكل الخيارات. قراءة التصعيد من جانب الاحتلال ومستوطنيه ورد المقاومة بعد اجتماع الفصائل في غزة تأتيكم في سياق تقرير الزميل رياض مناصرة.
لساعتين ونيف التقى رئيس حركة حماس السيد يحيى السنوار بقيادة الفصائل والقوى الفلسطينية داخل مقره الرئيسي بغزة. جرى خلال اللقاء تباحث تطورات الأوضاع الميدانية في القدس والضفة المحتلتين ونتائج لقاء ممثل الأمم المتحدة بغزة أول أمس. وعقب الاجتماع أصدرت قيادة حركة حماس بيانا ناريا حذرت الاحتلال وحلفائه من المماطلة والتباطؤ في كسر الحصار، ومن عدم الالتزام بإجراءات كسر الحصار التي تمت سابقا أو إعاقة عملية الإعمار.
أما بدعوة من حركة المقاومة الإسلامية حماس لوضع الحضور في صورة اللقاء بالأمس الذي جمع قيادة حركة حماس في غزة مع مبعوث الأمم المتحدة سيد تاور وفريق العمل الدولي، ما سمعناه من حركة حماس أن اللقاء كان بلا شك يحمل جس نبض للشعب الفلسطيني عبر ممثل الأمم المتحدة في شكل من الانحياز المطلق من قبل المتحد العدو الصهيوني بإرسال رسائل لإلغاء التفاهمات وتجديد الحصار وربط الإعمار بالحرية الأسرى.
فسياسة الابتزاز لم تجدي مع الشعب ومقاومته يوما، ولن يجني الاحتلال منها سوى الفشل. فالشعب ومقاومته بحسب بيان حركة حماس لن يصمتوا مطلقا، وسيرى العدو جاهزية الجميع بكل الوسائل الشعبية والعسكرية إن لزم الأمر.
تم التأكيد على أهمية التزام العدو الصهيوني بكسر الحصار عن قطاع غزة، هذا استحقاق وطني وإنساني ليس له علاقة بكل النتائج السياسية والوطنية التي نتحدث عنها. نحن نعتقد أن على الاحتلال أن يلتقط رسالة هذا الاجتماع. الفصائل الفلسطينية تؤكد أنها لن تمنح الكثير من الوقت لهذا العدو الصهيوني من أجل المناورة. نحن نريد أن نرى كسرا فعليا للحصار عن قطاع غزة.
البيان وجه التحية للأبطال الثائرين في القدس المحتلة والشيخ جراح وأبطال الإرباك الليلي في الضفة المحتلة، كما وجه كلمات الغضب والاستنكار من التسوق الأممي مع العدو ورفض إدراج اسم الاحتلال كمجرم حرب ضد الإنسانية، محذرين من أي مماطلة في إعادة إعمار قطاع غزة ومن عدم الالتزام بإجراءات كسر الحصار. واختتم البيان بتهديد شديد اللهجة ضد العدو الصهيوني وبتأكيد على جهوزية الشعب الفلسطيني مقاومة وشعبا.
نشكر جزيل الشكر الزميل رياض مناصرة على هذا التقرير مستمعين الأفاضل. هل يحاول الاحتلال الالتفاف على النصر الذي حققته المقاومة بمعركة سيف القدس؟ ما هي سبل ردع الاحتلال ومستوطنيه عن عدوانه المتواصل على الفلسطينيين؟ وكيف تصون المقاومة معادلة القدس غزة؟ نعم مستمعينا الكرام، التصعيد وسبل المواجهة محورنا في هذا البرنامج، وسننتقل في هذه اللحظات لنستضيف داخل الاستوديو أو لنستضيف عبر الهاتف ضيفنا الكريم الأستاذ هاني ثوابت عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. أرحب بك أستاذ هاني، شكرا لحضوركم معنا في هذا اللقاء.
مرحبا بك عزيزي، وتحية لكم ولكل أبناء شعبنا ولكل الأحرار من هذا العالم، و من خلالكم تحية لكل المقاومين الأحرار.
حياكم الله سيدي الفاضل. نتحدث عن تصعيد الاحتلال ومستوطنيه الاعتداء على الفلسطينيين، هناك تطورات متسارعة على مستوى مدينة القدس طبعا، بالأخص حي الشيخ جراح وفي بلدة بيتنا بلدة بيتا بنابلس. ما خلفية هذا التمادي المكثف سيدي الكريم من جانب الاحتلال بهذا التوقيت بالذات؟
يعني العدو لم يوقف كل الإجراءات ولم يوقف مشاريع التهويد والاستيطان على الأرض الفلسطينية، والقضية اليوم ليست قضية يعني بقعة جغرافية بعينها، يعني ما يجري اليوم من جريمة يرتكبها هذا الاحتلال في الشيخ جراح، في حي بطن الهوى، في حي البستان، في قرية بيتا قضاء نابلس، وفي بيت دجن، وفي الكثير الكثير من المدن والقرى الفلسطينية. هجمة استيطانية عنصرية الهدف منها الخروج من المأزق الذي وضعت فيه القيادة السياسية والعسكرية والأمنية بعد معركة سيف القدس. التي كان لها دلالاتها والتي كان لها يعني تأثيراتها في الواقع السياسي بشكل عام وفي عمق هذا الكيان. المقاومة استطاعت أن تفرض معادلة جديدة واستطاعت أن تفرض قواعد اشتباك جديدة. المقاومة أردكت حسابات هذا الاحتلال، وبعد ذلك بعد هذا المأزق الذي وقعت به حكومة نتنياهو وإعادة صياغة المشهد السياسي الصهيوني وخروج أو صعود بنت هذا المجرم العنصري الذي يريد من خلال هذا الإجرام ومن خلال هذا التصعيد أن يثبت لقطعان مستوطنية وللمجتمع الصهيوني أنه يستطيع أن يتجاوز الكارثة التي أوقعهم بها نتنياهو. وبالتالي في هذا السياق يأتي هو استمرار لمشروع الاستيطان وتصعيد متواصل لم يتوقف. العدو لم يوقف عدوانه على شعبنا في أي يوم من الأيام، إنما هناك يعني حالة من التصعيد الذي يظهر ويبدو يعني على المستوى العام وفي وسائل الإعلام، وهناك جرائم يرتكبها الاحتلال دون أن يلتفت لها الإعلام أو يلتفت لها الرأي العام العالمي. لذلك هذا العدو لا يمكن أن يواجه إلا بالمقاومة، كما حرص يعني حرص أبناء شعبنا من الثوار ومن الشباب الثائر سواء في حي الشيخ جراح أو في حي بطن الهوى أو في حي البستان أو في قرية بيتا التي تواجه هذه الهجمة العنصرية وفي بيت دجن. هؤلاء الشبان هم يمثلوا إرادة الشعب الفلسطيني بهذه المقاومة الباسلة التي تعبر وتعطي زخما جديدا لروح المقاومة وتضفي روحا جديدة لجذوة المقاومة في مواجهة هذا الاحتلال ومشاريع هذا الاحتلال. في كل يعني المعارك التي سبقت لم يكن هناك زخما ووحدة في الميدان بمستوى الوحدة التي يعني تتجلى بين أبناء شعبنا وأمتنا والأحرار والمساندين من أبناء شعبنا وأبناء أمتنا ومن كل يعني الوطنيين والأحرار كما اليوم. اليوم يعني يلتحم أبناء هذه القرى وبالتأكيد في كل أنحاء هذا الوطن وفي كل مكان هناك جهوزية واستعدادية، والأمر اليوم على صفيح ساخن، يعني الأوضاع قابلة للانفجار في وجه هذا الاحتلال. لذلك قلنا بشكل واضح خلال اجتماع الفصائل يوم أمس أن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولية الانفجار القادم.
نعم.
أن يتحملوا ما سيجري حصار وقتل واغتيال وتهويد للمقدسات وعربدة من قبل المستوطنين، والمجتمع الدولي يراقب بل ويتواطى أكثر من ذلك. لذلك الشعب الفلسطيني ليس وحده، الشعب الفلسطيني وإلى جانبه محور المقاومة من الأحرار في كل هذا العالم، وفي المقدمة منهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي كانت وما زالت تدعم صمود شعبنا ومقاومتنا في وجه هذا العدو وفي وجه هذا الصلف الذي تمارسه حكومة الاحتلال بحق شعبنا.
نعم، لا يختلف الحال كثيرا في غزة عن ما هو عليه بالضفة والقدس أستاذ هاني، يعني حيث أن الاحتلال يضغط على القطاع، يماطل في موضوع إدخال المواد، وهناك شروط كثيرة فيما يخص الإعمار. ماذا يريد الاحتلال من وراء هذه الضغوط؟
أنت تدرك أننا أمام عدو لا يتورع عن ابتزاز شعبنا، وفي هذا السياق هناك محاولة بائسة من قبل هذا الاحتلال للربط بين عملية الإعمار وبين ملف الأسرى.
نعم.
ونحن نقول بشكل واضح،
نعم،
الأسرى مقابل الأسرى، يعني لن يكون هناك عملية ربط وابتزاز ولن نقبل بها. عملية الإعمار ومسح آثار هذا العدوان لن تربط بأي ملف آخر. ومن حقنا أن نقول بشكل واضح، هذا الإعمار يجب أن يكون متحللا من كل القيود والاشتراطات التي يحاول هذا الاحتلال والمجتمع الدولي وضعها. مسح العدوان وآثار هذا العدوان دون قيود أو شروط. كيف جرى في عام 2014 وحاولوا فرض قيود على شعبنا في عملية الإعمار وفق خطط كثيرة من ضمنها خطة سيري والشروط والقيود التي وضعها هذا الكيان الصهيوني، نحن نقول في هذه المرة لا يمكن أن نقبل بإعمار تحت شروط وقيود يضعها الاحتلال ومن يساند هذا الاحتلال. وفيما يتعلق بقضية الأسرى هي منفصلة تماما. الأسرى مقابل أسرى. لن نقبل إلا بصفقة تبادل أسرى مشرفة نحرر بها أسرانا وأسيراتنا في سجون هذا العدو الصهيوني دون الربط بمسألة الإعمار.
طيب أستاذ هاني، هناك مواقف للمقاومة بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي في حال استمر الوضع على ما هو عليه، ماذا في جعبة المقاومة سيدي الكريم؟
يعني شعب تحت الاحتلال يتعرض لكل أشكال الإرهاب ولكل أشكال التنكيل أمام مرأة ومسمع من العالم، وهذا الشعب لا يمتلك إلا المقاومة ووسائل المقاومة في مواجهة هذا الاحتلال. الاحتلال جرب المقاومة الفلسطينية في العدوان الأخير في معركة سيف القدس، لم يعتقدوا للحظة أن المقاومة ستصل بضرباتها إلى عمق هذا الكيان وستفرض على هذا العدو ومستوطني هذا العدو أن يلوذوا إلى جحورهم بفعل ضربات المقاومة وتعاظمها. هذا الخيار هو الخيار المفتوح، وهذا الخيار رغم مرارة العدوان وقسوة العدوان ودموية العدوان، لكن لا يمكن أن نخضع لهذا الاحتلال أو أن نرفع الأيادي أو أن نرفع الرايات البيضاء. نموت واقفين ولن نركع، نواجه هذا الاحتلال بأجسادنا وبعظمنا وبدمنا وبمقاومتنا إلى أن يخضع أمام إرادة الشعب الفلسطيني.
نعم. طيب أستاذ هاني، في سؤالي الأخير لربما، يعني ماذا عن الرعاة العرب والدوليين في إطار موضوع غزة؟ هل ما يجري في الأراضي الفلسطينية يناسب هذا الراعي الدولي والمصري إذا صح التعبير في المرحلة المقبلة؟ وأين دور هؤلاء مما يتعرض له القطاع والقدس أيضا؟ من يتحمل المسؤولية سيد الكريم؟
سيد العزيز، المجتمع الدولي يشهد الجريمة بشكل واضح. أمام مرأة ومسمع كاميرات المصورين، يعني الجريمة موثقة بالصوت والصورة. نحن لا نتحدث عن أخبار ولا نتحدث عن معلومات ولا نتحدث عن معطيات. المؤسسة الدولية والمجتمع الدولي يشهد الجريمة، وحتى الآن بعد أكثر من 70 عاما على نكبة الشعب الفلسطيني وعلى هذا القهر وعلى هذه المعاناة، حتى الآن لم يرتقي الموقف الدولي إلى دور فاعل. هناك دور على الصعيد المصري، الأشقاء المصريين يعني يمارسوا دور على كل المستويات، ولكن هذا الدور يجب أن يرتقي ليكون موقف عربي ودولي ودور فاعل للجم إجراءات هذا الاحتلال، لإخضاع هذا الاحتلال، ولمحاكمة هذا الاحتلال على ما يرتكب من جرائم وما يرتكب من مجازر بحق الشعب الفلسطيني. المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية كاملة في ظل الانفجار القادم. لا أحد يطلب منا كفلسطينيين
صحيح
أن نكون يعني زي ما يقولوها بشكل واضح خاضعين. نحن لن نقبل بمعادلة الخضوع ولن نقبل بتهدئة النفوس. نحن سنواجه هذا الاحتلال بكل ما أوتينا من قوة، وإلى جانبنا كل الأحرار في هذا العالم، كل من آمن بعدالة قضية الشعب الفلسطيني، إلى جانبنا محور المقاومة، وإلى جانبنا إرادة هذه الأمة التي لن تقبل بأن يستمر هذا الوضع على ما هو عليه.
طيب، فيما يخص باللقاء مع مندوب الأمم المتحدة في غزة، كذلك الأمر بالنسبة للقاء القاهرة، إلى ماذا ينبئ ذلك؟ هل المسار طويل في دقيقة واحدة أستاذ هاني؟
بالتأكيد المجتمع الدولي ومندوب الأمم المتحدة لم يقدموا شيء، وهذا الأمر بالتأكيد يحتاج إلى نفس طويل ويحتاج إلى إرادة قوية في مواجهة مماطلة الاحتلال وتسويف الاحتلال، وفي مواجهة هذا الطواطئ الدولي وهذا النكوص الذي نشهده من خلال المجتمع الدولي. وحتى الآن كما قلت لك كل ما يجري هو محاولة ابتزاز وضغط علينا، ونحن نقبل بهذه المعادلة تحت أي ظرف كان.
أحسنتم، شكرا جزيلا لكم الأستاذ هاني ثوابت، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حياكم الله على هذا الحضور.
حياك الله يا
أهلا بكم.
اسمع بيانا من دمي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرم. هذا دمي في يوم هذه الأرض، أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم. هذا دمي في يوم هذه الأرض، أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم. هذا سنة الزيتون مجد السنديان، والصبح آت سوف يشهده الزمان، للقدس مسرى الأنبياء في كل آن، تسبيح أجراس تلا صوت الأذان
بليالي نصر أعظم.
نعم، نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا اللقاء، وننتقل مع حضراتكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا الإنتاجية. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار، إلى واحة الصبار والزميل وائل يوسف.
واحة الصبار.
رغم تجربتها الوليدة في الأدب، لأنها حاكت في كتاباتها هموم وطنها وشعبها وقضيتها، هي الموهبة الأدبية الجديدة ياسمين كراجة من سكان شمال قطاع غزة. ترى الإنسان بقدراته وليس بإمكاناته، ومن هنا كانت بداياتها. التقينا بالموهبة الأدبية ياسمين كراجة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج واحة الصبارة لنتحدث وإياها عن موهبتها وعن كتاباتها. تعرف عليكي؟
معك ياسمين عبد الرحيم حمدان كراجة من شمال غزة.
يا ريت تحدثينا عن بداياتك مع الأدب والشعر والكتابة.
أنا صحيح إنه موهبة جديدة، ولكن مش كتير، لأني بديت من صف رابع، يعني من تقريبا 6 أو 7 سنوات. وبتمنى يعني إنه أترك بصمة إلي في مجال الأدب والشعر والثقافة، وأكون يعني لجانب البلد والقضية الفلسطينية.
نعم، يعني كيف كانت البدايات؟ يعني كيف كنت تكتبي؟ حدا بيشجعك؟ هي موهبة؟
صحيح، يعني هو أول حد شجعني هو لكي.
نعم.
وشاعر كمان اسمه عمر خليل عمر، للتقدير والاحترام له. وكثير ناس دفعتني لما سمعوا مني حكولي إنه في موهبة ولازم إني أنا أرميها، واشتغلت شوي على حالي ولسه يعني مستمرة.
نعم، يعني لشو بتطمحي؟ لشو بتتطلعي؟
يعني أسمى هدف إلي تحرير الوطن، وأدنى هدف يعني النجاح، لأنه طبعا هيك أنا حاطة أمامي خيارين، إما النجاح أو النجاح. ولكن أسمى أمي إلي تحرير الوطن.
نعم، كنت بتشاركي في أمسيات، في مؤتمرات أدبية؟
صحيح. صحيح، شاركت في أمسية مع فرقة كانت في شمال غزة، وشاركت مع قناة الكتاب بلقاء على قناة الكتاب، شاركت مع إذاعات شعب والقدس، إذاعات يعني كثيرة.
طب أستاذة ياسمين، يعني شو اللي كان بيشجعك على الكتابة؟
هو الكتابة بدت عندي بحادثة، كانت وفاة والدي، وبعدها يعني صرت أكتب، وكان والدي الله يرحمه كمان كان بيكتب، ولكن ما كانش مهتم كثير يعني انه يطلع، كان يكتب بس لنفسه.
نعم، يعني بتعبري كنت عن اشي بداخلك من خلال القلم والكتاب. نعم،
كمان بنعبر عن كل اشي، مش بس يعني الشعر بالفرح وبالحزن وبالمأساة وبالرثاء وبالفقر، بكل اشي، اهم اشي الوطن يعني.
نعم، يعني يسمو على كل كتاباتك يعني التعاطي مع القضايا الوطنية، القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني خصوصا، وأنه يعيش حالة من الألم والمعاناة والاحتلال.
صحيح، لأنه إحنا كمان بأمس الحاجة إن نعبر عن الألم اللي جوانا، سواء بالكتابة، سواء بالمقاومة، سواء بالسلاح، سواء بأي وسيلة من الوسائل.
نتوقف مع هذا الفاصل قبل أن نعود ونكمل حديثنا مع الموهبة ياسمين كراجة، فابقوا معنا. نجدد الترحاب بضيفتنا الموهبة ياسمين كراجة، ونكمل معها الحديث حول أبرز القضايا التي تناولتها في كتاباتها. لو تسألنا ياسمين، يعني أبرز القضايا اللي تناولتيها في كتاباتي؟
أبرز القضايا أسرى واحتلال وتشريد وتهجير والوضع المأساوي اللي بغزة بالتحديد. تقريبا بديش أحكي إنه في مشاكل كثيرة، لأنه إحنا شعب بيطلع لقدراته مش لإمكانياته، برغم الإمكانيات البسيطة إحنا عندنا إمكانيات قادرة على إنها تسمى فينا. بتمنى يعني هاي القضايا إنه ممكن إنه تصير مثلا حادث، أو يصير إشي، أو يصير إضراب عند الأسرى، أو يصير عنا انتفاضة اللي صارت آخر إشي، والشهداء اللي راحوا فيها، يعني كل هذا بيدفع الشعب إنه يكتب حول هاي القضايا، لأنه كمان اللي بده يكتب بمجال
أمور مؤلمة وحرب وتشريد وتهجير، ما بدوش يعني جو رومانسي أو بدو جو يعني بأي مكان ممكن يكتب بأي زمان، وحتى كمان ممكن تجي دفعات أنه تجبر أنه يكتب بهذا الوقت بالتحديد.
نعم، وبالتالي الكلمة لا تقل أهمية عن الرصاصة والحجر و...
صحيح.
نعم،
هي نوع من أنواع المقاومة.
نعم،
هي على الاستمرار بأي مقاومة، سواء كلمة سواء سلاح سواء يعني مؤتمرات، أي إنسان ممكن يساهم وأي إنسان بيده أنه يقاوم، أي إنسان بيده أنه يقدم لهذه البلد.
يعني أبرز الشعراء اللي أنت تأثرت فيهم؟
والله هم كتار يعني الشعراء، ممكن في شاعر عندنا بغزة اسمه عمر خليل عمر تأثرت فيه، هو رجل كبير، وفي الشاعر تميم البرغوثي والشاعر محمود درويش يعني في شعراء، والشاعر هشام الجاك، والشاعر في كمان عندنا بغزة هو صحيح ممكن مش معروف كده، بس في شاعر أو كاتب وشاعر ومغني صامن حاتم، شاعر أشرف المصري.
الرسالة اللي يعني أنت بتحاولي كموهبة جديدة تتطلعين إليها، والرسالة اللي بتحاولي توصليها من خلال ما تكتبين؟
هي الرسالة العظمى والكبرى اللي هي الوطن، اللي كتير ناس يعني بينسوا القضايا وبينسوا أنه القضية الأساسية والوحيدة والكبيرة أنه الوطن، اللي ممكن لو تعدلت هاي القضية تعدل القضايا الثانية. بحب أنه أحكي للجميع أنه اطلع على قدراتك مش لإمكانياتك، أنه الإنسان يكون من ذاته يدفع نفسه رغم أنه في حصار، رغم أنه في تعب، رغم أنه في دمار، رغم أنه في كتير يعني أشكال المأساة عنا كبيرة جدا في غزة، ولكن لسه في أمل.
نعم، إلى العالم أيضا
أتمنى أنه الأمة العربية والحكام ينتبهوا شوية للقضية الفلسطينية، يعني بحكي هالكلام تقريبا فاقدة أكثر من نص الأمل، بس أتمنى يعني أنه الجميع يقدر ويحترم مشاعر الشعب الفلسطيني.
نعم،
في غزة وفي الضفة.
أخيرا ياسمين كراجة، يعني لو تسمعينا يعني أبرز ما كتبتي.
مقطع من قصيدة على لسان ام الشهيد مهند الحلبي، انه حوار بس تقريبا بسيط، هو يا ده انا قلبي استنى شوي لسه مش بعتش يا بني، مين يسقيني كاس المي ما نقعد تحت الفي، يما تأنى وقول اخطي ما تحرمش عيون الضي، والله بعادك ويل وكي وفراقك شو غالي علي، يا نور عيني استنى شوي. هو بيرد عليها يما ما تنادي الأحزان، شو أستنى يما كمان، صبري عليهم مليان، ملينا سجن وسجان، ملينا خوف وحرمان، ملينا جوع وقضان، ونسينا معنى الإنسان، شو أستنى يما كمان، شو أستنى يما كمان.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، وبهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأدعوكم لإرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب في ختام هذا البرنامج على الرقم التالي 00989215 489950. حتى لقاء قادم في أمان الله.